تمين تعدى لعث الله الله لعث ظهر المثلث.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. رئيسي يؤكد معاقبة الجنات في أعمال الشعب الأخيرة، وخروج تظاهرة شعبية حاشدة في المدن الإيرانية تأييدا للنظام. لافروف يحذر واشنطن من اللعب بالنار فيما يخص إيران، ويؤكد أن الحظر قد تحول إلى أداة للابتزاز. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحضور أهالي تبريز في مراسم تشييع الشهيد حسين أجاقي الذي قتل على يد مثير الشغب في الاضطرابات الأخيرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع أسرة الشهيد إن تبريز لطالما شكلت حصنا منيعا بالدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية واستقلال البلاد أمام محاولات المجموعات المعادية التي تخطط لاستهداف هذه المدينة الحاضنة لمئات الشهداء، مؤكدا أن معاقبة الجنات الذين يقفون وراء هذه الجريمة النكراء. وكان الرئيس الإيراني قد دعا للتفريق بين الاحتجاج والإخلال بأمن البلاد، موجها بضرورة التعامل بحزم مع مثير الشغب. اعتقلت النيابة العامة في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال إيران عناصر تابعة لتنظيم داعش وحزب الكوملة المحظور خلال أعمال الشغب الأخيرة في المدينة. في المقابل خرجت تظاهرات شعبية حاشدة في شوارع المدن الإيرانية صباح اليوم تأييدا للنظام ورفضا لأعمال الشغب، حيث شملت المظاهرات مدن عديدة وهي مشهد وشيراز وقم وجيلان وبجنورد وقزوين وأصفهان وياسوج. وجاءت هذه التظاهرات رفضا لأعمال الشغب وإهانة المقدسات والقرآن الكريم والاعتداء على الممتلكات العامة والتي وقعت خلال الأيام الماضية على خلفية وفاة السيدة مهسا أميني. هذا وارتكب مثير الشغب في طهران ومدن إيرانية أخرى جرائم بشعة بحق المواطنين ورجال الشرطة، وتعرض هؤلاء للمقدسات الدينية والمساجد والتي طالتها أعمال التخريب. وفي مقابل ذلك أكد الشعب الإيراني وقوفه إلى جانب نظام الجمهورية الإسلامية رافضا مشاريع الاستكبار التي تريد النيل من النظام العام عبر أدوات إجرامية أصبحت مكشوفة الأهداف. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي رياض الوحيلي.
حقيقة هذه تعتبر ضمن سلسلة من المؤامرات التي تقوم بها دول غربية، بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان الصهيوني، محاولة النيل من الجمهورية الإسلامية. لاحظنا أن كل المحاولات القديمة أو السابقة فشلت بالنيل من هذه الجمهورية الصامدة والتي تمثل الخط الإسلامي الأصيل، وبالتالي كان هنالك تطور شامل في الجمهورية الإسلامية، هذا الذي أغاض الأعداء، تطور في جميع المجالات سواء العسكرية أو التكنولوجيا العالية أو حتى الطبية، وهنالك يعني توازن وتساوي مع جميع القوميات في الجمهورية الإسلامية. ولاحظنا هنالك دعم لجميع الحركات أو لجميع الحركات المقاومة للكيان الصهيوني، كان هنالك دعم يعني لا محدود حقيقة، دعم يعني من قبل الجمهورية الإسلامية للحركات والفصائل الفلسطينية لمواجهة الكيان الصهيوني، هذا كله أغاظ الأعداء ومحاولة الأعداء دائما إيجاد مبررات لمحاولة يعني إيجاد شرخ في الجمهورية الإسلامية، ولكن كل هذه المحاولات فشلت. لذلك أعتقد محاولة ما يسمى بمقتل الشاب مهسا أميني هي محاولة يعني تضليلية لقيام بعملية تخريبية بالجمهورية الإسلامية ومحاولة يعني إثارة الشارع من جديد. ولكن لاحظنا هنالك حتى التقارير التي يعني ظهرت من قبل الداخلية لوزارة الداخلية الإيرانية أشارت أن هذه الشابة لم تتعرض لا للضرب ولا للإهانة، مجرد كان هنالك نصح لها وتوجيه بعملية الحجاب، ولكن تم تضخيم المسألة وكان هنالك يعني نوبة قلبية أدت بها إلى الوفاة. تضخيم هذا الأمر وبالتالي دخول حركات يعني ربما تخريبية إلى الجمهورية الإسلامية بدعم من الكيان الصهيوني، لاحظنا أنه خلال الفترة الماضية بدأ ينشط الكيان الصهيوني خاصة في مناطق شمال العراق، وأيضا هنالك له أوكار تجسسية لدعم الحركات الانفصالية التي تحاول دائما بين فترة وأخرى محاولة إثارة القلاقل في المناطق الغربية. بطبيعة الحال هنالك مخططات غربية هي حاولت، أنا ذكرت في السنوات السابقة حتى يعني إسقاط هذا النظام الإسلامي الديمقراطي الحقيقي الذي هو خدم الشعب الإيراني وخدم حتى شعوب المنطقة. كان هنالك دعم حتى لجمهورية العراق بالأسلحة والخبراء لمحاربة داعش.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الاتفاق في مفاوضات رفع الحظر في متناول اليد لو أصبحت أمريكا قادرة على التعامل بواقعية واتخاذ القرار. وأشار أمير عبداللهيان لوسائل إعلام إيرانية في نيويورك إلى أن الأمريكيين بعثوا رسالة في الأيام الأخيرة بأن لديهم حسن النية للتوصل للاتفاق، فيما أكد الجانب الإيراني أن الأمر يتطلب توفر الإرادة والشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح الحديث عن تحقيق اتفاق جيد ومتقن ومستديم. كما لفت أمير عبداللهيان إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية بالأمم المتحدة وتأكيده على مبدأ التعددية وانتقاده للنزعات أحادية الجانب لقي اهتماما جادا من قبل الدول. اعتبر كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية لشؤون القوات المسلحة اللواء يحيى رحيم صفوي أن إيران تقود خطاب المقاومة في العالم، وأمام المؤتمر السابع للمجاهدين في الغربة الذي عقد في طهران قال صفوي إن الثورة الإسلامية في إيران تمثل قلب جبهة المقاومة في المنطقة والعالم. المزيد في التقرير التالي.
المؤتمر الدولي السابع لمجاهدي الغربة انطلق في العاصمة طهران حاملا شعار تبيان التناقض بين خطاب المقاومة ونظام الغطرسة العالمية، والذي يعقد بشكل دوري بهدف تكريم أبطال الجهاد والمقاومة الذين يدافعون عن قضايا بلادهم ضد الغطرسة العالمية.
حاليا الثورة الإسلامية في طليعة جبهة المقاومة التي امتدت إلى لبنان وفلسطين واليمن وسوريا والعراق وأوصلتهم إلى انتصارات كثيرة، وإن خطاب المقاومة يساعد على انتصار المستضعفين والمسلمين أمام الاستكبار بقيادة أمريكا وأذنابها.
هذه النسخة من مؤتمر مجاهدي الغربة الدولي شهدت حضورا من شخصيات المقاومة من إيران وأكثر من 240 ضيفا من 36 بلدا حول العالم لبحث موضوعات مختلفة حول المقاومة والجهاد ضد الغطرسة وتدارس موضوع المقاومة وسبل دعمها.
بما أن الإمام الرضا عليه السلام يعتبر خير مثال للمجاهدين في المنفى، قمنا بعقد هذا المؤتمر لتكريم عدد من المجاهدين الذين يحاربون القهر والظلم.
وبحسب الأمانة العامة لمؤتمر مجاهدي الغربة الدولية، فإن عدد المقالات العلمية التي تحدثت عن موضوع الجهاد تجاوزت 20 مقالا، مؤكدة أن المؤتمر سيختتم أعماله في مدينة دامغان بتكريم جهاد المجاهدين وأسر الشهداء والمضحين في الغربة والمقاومة الإسلامية.
يرمي المؤتمر إلى تكريم الأبطال والمجاهدين الذين رفعوا راية الجهاد والمقاومة عالية في دول أخرى تقف في الخط الأمامي من جبهة مقارعة العدو ومخططاته.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن أمريكا تلعب بالنار فيما يخص إيران وتايوان، مؤكدا أن الحذر الأمريكي قد تحول إلى أداة للابتزاز. وأشار لافروف إلى سعي بلاده لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا أن أمريكا تسعى من خلال فرض الحذر والعقوبات إلى تحويل العالم كله إلى فناء خلفي لها. نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد سائد عدنان الذي ارتقى فجر اليوم إثر عملية اغتيال صهيونية استهدفته في نابلس وأصيب على إثرها عدد من الشبان الفلسطينيين. وقالت الحركة إن ارتقاء الشهداء سيدفع بتيار مقاومتنا نحو الصعود واستمرار مواجهة الاحتلال، مؤكدة أن جنود العدو ومستوطنيه سيبقون في مرمى رصاص المقاومين ولن ينعم بالأمن والأمان. ووفق مصادر محلية اختطفت قوة الاحتلال جثمان الشهيد بعد استهداف دراجته النارية. للمزيد من التفاصيل بشأن مستجدات المشهد الفلسطيني في الضفة الغربية نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من مدينة رام الله المحتلة.
بالفعل شهيد وثلاثة شبان أصيبوا في عملية اقتحام لمنطقة الطور في مدينة نابلس قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلال عملية الاقتحام تم اعتقال مجموعة من الشبان الفلسطينيين. والتفاصيل هي أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام منطقة الطور إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس المحتلة، عندما تصدى لها مجموعة من الشبان الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد سائد الكوني وهو في العشرين من العمر وإصابة ثلاثة آخرين، تم اعتقال أحدهم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرواية الإسرائيلية تقول بأن الشبان الفلسطينيين تصدوا للقوات المعتدية من خلال دراجة نارية كانوا يركبونها عندما قاموا بإطلاق الرصاص باتجاه القوة العسكرية التي كانت تقوم بعملية الاقتحام، الأمر الذي أدى إلى إطلاق النار عليهم مما أدى إلى استشهاد الكوري وإصابة الآخرين. هذه هي الرواية الإسرائيلية، لكن وفق الرواية الفلسطينية فإن ما حدث هو عملية الاقتحام الدائمة للمنطقة لمنطقة مدينة نابلس، وكان الأمر هو عبارة عن اشتباك مسلح ما بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بعملية اقتحام ومداهمة لعدد من المنازل في منطقة الطور في نابلس.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. ارتفاع عدد الضحايا قارب المهاجرين قبالة السواحل السورية إلى 94 شخصا. 11 ضحية بينهم 10 أطفال جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب اليمنية خلال يوم واحد. كوريا الشمالية تجري تجربة على صاروخ باليستي في بحر اليابان بعد وصول حاملة طائرة أمريكية إلى المنطقة. من جديد أهلا بكم. قال التلفزيون الرسمي السوري إن عدد ضحايا قارب المهاجرين الذي انقلب قبالة مدينة طرطوس شمال غرب البلاد بعد إبحاره من لبنان ارتفع إلى 94 بعد انتشال عدد من الجثث من شاطئ بانياس. وفي وقت سابق أعلن الجيش اللبناني أنه أوقف الشخص المسؤول عن عملية تهريب المهاجرين الذين غرقوا في المركب قبالة سوريا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية، إذ تعد هذه الحصيلة الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من لبنان. وبحسب ما أعلنه الإعلام الرسمي السوري السبت، تم إنقاذ 20 ناجيا ونقلهم إلى مستشفى في طرطوس، وأن أغلب الضحايا تم العثور عليهم بالقرب من جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس. وتراوحت التقديرات بشأن عدد المهاجرين المهاجرين الذين كانوا على متن القارب بين 100 و150 شخصا من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، ولحد الساعة لم تتضح ملابسات غرق القارب. وقامت عائلات في لبنان الجمعة بتشييع ضحاياها، وتسلمت أخرى فلسطينية جثث أقاربها عبر معبر العريضة الحدودي ليتم دفنها السبت. الجيش اللبناني أعلن توقيف المسؤول عن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر القارب الذي غرق قبال السواحل السورية، وأكد في بيان أن الموقوف اعترف بمسؤوليته عن عملية التهريب وبإدارة شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين. وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني قد قالت في بيان إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع التطورات بنفسه. من جانبها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن 10 أطفال لقوا مصرعهم في الحادثة، ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لتحسين ظروف النازحين قصرا والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط. لا تعتبر الهجرة غير الشرعية ظاهرة جديدة في لبنان الذي يشكل منصة انطلاق للاجئين خصوصا السوريين والفلسطينيين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. وصرح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار أن لبنان ليس المسؤول الوحيد عن أزمة غرق قوارب المهاجرين، وحذر المجتمع الدولي من عدم قدرة بلاده على تحمل عدد اللاجئين السوريين الكبير، ومن ظاهرة ازدياد عدد قوارب الهجرة غير الشرعية في الشتاء والأزمات المتعددة على إثر ذلك.
عقد الملتقى الوطني الثاني للأكراد السوريين بمشاركة شعبية واسعة لأكراد منبج وعين العرب وجرابلس وتل رفعت وعفرين والشيخ مقصود، وذلك للتأكيد على مواقفهم من قسد ورفض ممارساتها والتأكيد على انتمائهم للسورية وكونهم جزء لا يتجزأ منها. المزيد في التقرير التالي.
قسد وقنديل لا يمثلون الأكراد في سوريا، شعار أطلقه المجتمعون الكرد في مدينة حلب ضمن الملتقى الوطني الثاني للأكراد، مؤكدين وحدة الأراضي السورية ضد أي مشروع انفصالي عن وطنهم الأم.
راح نعلي صوتنا للعالم الأجمع أنه احنا سوريين الكرد مع جيش العربي السوري مع رئيس بشار الأسد ضد أي مشروع تقسيمي أو فيدراليات أو كونتينيات. نحن ضد إرهابيين ونحن مع سوريا واحدة موحدة.
نحن ضد الاحتلال وتدخل السافه من تركيا وأمريكا وتواجدهم في هذه المنطقة، لأنهم ليس لهم غير مصلحة لنفوذهم وفرض هيمنتهم في هذه المنطقة.
المئات من أبناء العشائر الكردية والعربية اجتمعوا ليقولوا لا لسارقي النفط لا لعملاء أمريكا، مؤكدين أنهم باقون مع الجيش السوري لتحرير كامل التراب السوري من المحتل الأمريكي والتركي وقسد ذراعهم في المنطقة.
نحن أكراد عفرين بشكل خاص وأكراد سوريا بشكل عام، سوريون بامتياز، نعشق هذا الوطن الغالي، نعشق وفي خندق واحد مع أبطال جيشنا العربي السوري.
جئنا اليوم إلى هذا المكان لنشارك أخوتنا العشائر الكردية موقفهم الرافض للمشروع القسدي، الذين هم انفصاليون ويريدون يشكلون دولة لحالهم. نقول لهم من هذا المكان ارحلوا فإنكم سارقون النفط والقمح.
إصرار كبير من كافة مكونات الشعب السوري على توحيد الصفوف في وجه الانفصاليين وداعميهم، موجهين رسالة للعالم أجمع بأن سوريا واحدة وأي قرار لا يصدر عن القيادة السورية لا يعنيهم، فالشعب السوري هو الذي يقرر مصيره بعيدا عن الأجندات الخارجية. أكراد سوريا من جديد ومن خلال ملتقاهم الوطني الثاني يؤكدون انتماءهم لسوريا وأنهم ضد مشاريع الانفصال والإدارات الذاتية.
ك كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن عن سقوط 11 ضحية جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب يوم أمس في محافظتي الحديدة والبيضاء. وأوضح المركز أن 10 أطفال أصيبوا في منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بالحديدة جراء انفجار قنبلة من مخلفات الغارة الجوية، فيما استشهد مواطن في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان. إلى الملف السوداني، حيث أعلن السودان أن الاتحاد الأفريقي عبر عن استعداده لاستئناف المشاركة في العملية السياسية بالبلاد. وفي لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في نيويورك، ناقش الجانبان مجريات الأوضاع بالبلاد ولا سيما السياسية منها والتعقيدات التي تكتنف المرحلة انتقالية. وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو أعلن في وقت سابق موافقة القادة العسكريين على تعين القوى السياسية المدنية رئيسا للوزراء ورئيسا للمجلس. من جهة أخرى، لاقى إعلان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان في تصريحات لإحدى الوكالات في نيويورك بأنه يقبل الذهاب للكيان الإسرائيلي المحتل متى ما تمت دعوته، لاقى استنكارا شعبيا وسياسيا واسعا داخل السودان رفضا لأي نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني. المزيد في التقرير التالي.
بعد أن خسر شعبه عبر سياسات خاطئة أدت إلى تدهور مريع في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، حاول عبد الفتاح البرهان رئيس الحكومة الانقلابية كسب ود المجتمع الدولي عبر مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان حديثه الذي أسر به لإحدى الوكالات بأنه يقبل الذهاب للكيان الإسرائيلي المحتل متى ما دعوه، في إشارة إلى أن موضوع التطبيع يسير بخطى حثيثة علّه يلقى الدعم من ذلك الكيان وبالتالي أمريكا.
إسرائيل لا يمكن أو ليس باستطاعتها أن تمنح البرهان شرعية وجوده على رأس السلطة الحالية في السودان.
خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما تلاه من تصريحات حول التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل لاقى رفضا تاما من قبل الأحزاب السودانية، أولا لعدم شرعيته في ظل حكومة انتقالية ليس لها برلمان، بخلاف الرفض الشعبي من كافة قطاعات المجتمع السوداني.
طبعا المؤتمر الشعبي أصلا ضد التطبيع، يعني هذا موقف التاريخي وهو ما هذا موقف الآن وهو المستقبل، يعني لأنه أصل المؤتمر الشعبي كحزب كيان جامع شامل مؤصل على الدين منفتح لأهل السودان لا يمكن أن يوافق على انتهاك حقوق الآخرين.
القوى الشعبية لمقاومة التطبيع والتي واجهت بداية التواصل بين البرهان والكيان الإسرائيلي المحتل قبل عامين عبر التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أكدت على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرار المقاومة لأي تطورات تصب في عملية التطبيع.
نحن لسنا مطية في يد البرهان ولا يعني يستطيع أن يتحدث باسم التيار السوداني الوطني العريض. نحن في القوى الشعبية لمقاومة التطبيع خالفنا البرهان في هذه المسألة بالذات، ونعتبر أن هذه المسألة من أكبر الجلطات التي قام بها البرهان.
وأكد الشعب السوداني موقفه الثابت من القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لأي تقارب مع الكيان الإسرائيلي المحتل ناهيك عن التطبيع.
رغم المحاولات المتكررة لتسريع عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل، إلا أن الشعب السوداني ثابت في مواقفه من القضية الفلسطينية، هذا بخلاف عدم شرعية اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالتطبيع مع هذا الكيان الغاصب.
أفادت وكالة أنباء يونهاب الكوريا الجنوبية بإطلاق بيونغيانغ صاروخا باليستيا مجهول الهوية على بحر اليابان. وذكرت الوكالة أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة. وجاء إطلاق الصاروخ بعد وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات قبيل مناورات عسكرية مشتركة. إلى العناوين مجددا. رئيسي يؤكد معاقبة الجنات في أعمال الشغب الأخيرة وخروج تظاهرات شعبية حاشدة في المدن الإيرانية تأييدا للنظام. لافروف يحذر واشنطن من اللعب بالنار فيما يخص إيران ويؤكد أن الحظر قد تحول إلى أداة للابتزاز. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في نابلس. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
سفن النجاة.
أفإن مات أو قتل كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت ليلى نصيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله جل جلاله وفاة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله قبل وقوعها فقال عز من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ بالكامل ما أنزل إليه من ربه وعرف أمته وجميع الأجيال إلى يوم القيامة بثقلي النجاة من الضلالة وهما القرآن والعترة، فأتم الحجة وأكمل الدين.
المسلمون، أيها المسلمون، يا معاشر المهاجرين والأنصار،
نعم يا عباس بن عبد المطلب، نعم.
إن رسول الله قد عقد لأسامة بن زيد الإمرة على الجيش وأمره أن يخرج إلى بلاد الروم.
لبيك يا رسول الله،
ويحثكم رسول الله على الخروج معه والمسير إلى معسكره في الجرف، ويحذركم من التخلف والإبطاء عنه، وقد لعن من تخلف إلا بإذنه.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا أبا القاسم،
لبيك يا أبا القاسم.
Ha ha ha.
الذي يبكيك يا بلال؟ قل لي.
كنت منطلقا مع رسول الله وعلي والفضل معه.
هو في جوف هذا الليل؟
نعم نعم.
إلى أين؟
لأهل البقيع. فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم قال لعلي: يا علي، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة.
لا إله إلا.
فقلت له: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا، والله لقد اخترت لقاء ربي والجنة.
لقد نعى رسول الله نفسه يا بلال.
أجل. ثم استغفر لأهل البقيع ورجى يتكئ على كتف علي، وقد اشتد عليه وجعه.
لنذهب إليه يا بلال، لنذهب.
كنت الآن معه يا عباس، انطلق أنت، وغدا أبكر مصبحا عند رسول الله.
حسنا يا بلال، اذهب في رعاية الله.
ما الخبر يا عباس؟ أخبرني يا أبا الفضل، أخبرني أرجوك. ومصيبتا، ورسول الله، وغربتا، بعدك يا أبا القاسم. الله أكبر، الله أكبر يا نبي الله. أين علي يا أبا الفضل؟
لقد غشي على رسول الله ورأسه في حجر علي.
نريد رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أمر رسول الله أن يلتحق الجميع بجيش أسامة ولا يتخلفن أحد من المهاجرين والأنصار.
لكنه أمرني بالبقاء يا عباس، وها أنا ذا تحت إمرته.
أبقاني وابن الفضل، وأبقاك وأبقى علي بن أبي طالب، وأوصى الجميع بأن ينفذوا جيش أسامة.
حسنا، لننصرف أيها المسلمون. هيا يا رجال.
We'll be right back. افسحوا لهم المكان، فاطمة وأولادها قد أقبلوا. افسحوا لهم، افسحوا لهم المكان.
لم يفق من غشيته يا أم الحسن.
رسول الله يفتح عينيه.
رسول الله يومئ بأن نخرج عنه ونتركه لوحده مع بضعته فاطمة وولدها.
يا أبا الفضل.
نعم.
يا عباس بن عبد المطلب ويا أبا الحسن يا علي، رسول الله يدعوكما إليه. اذهبا إلى رسول الله.
لنذهب. هيا.
لقد اشتد على رسول الله وجعه وغلبه على نفسه يا عباس.
ما في اليد حيلة يا أم سلمة، الأمر لله تعالى.
أنا أذهب لتمريضه ومواساة أم الحسن.
يا أبا الفضل.
نعم.
ماذا أراد رسول الله منكما أنت وعلي؟
دخلنا عليه وقلت له نعم يا رسول الله، فقال يا عباس يا عم رسول الله، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني.
وبما أجبته يا أبا الفضل؟
قلت له يا رسول الله، عمك شيخ كبير ذو عيال كثير، وأنت تباري الريح سخاء وكرما، وعليك وعد لا ينهض به عمك.
ولم لم تقبل ذلك يا عباس؟
يا بلال، رسول الله يباري الريح سخاء وكرما.
والله والله،
فكيف أنجز أنا عدته وأقبل وصيته؟
رأيت عليا قد خرج إلى منزله وهو يحمل أشياء.
نعم، فبعد ردي أقبل على علي وهو يقول يا أخي يا علي، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟ فقال علي نعم يا رسول الله، ثم ضمه إلى صدره وتعانقا طويلا. وبعدها نزع خاتمه من يده ووضعه في يد علي، ثم دفع إليه سيفه ودرعه وجميع علامته، وسلمه عصابته التي كان يشدها على بطنه. إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب وقال له يا علي، امضي على اسم الله إلى منزلك.
يا بني هاشم ويا أزواج رسول الله، ادخلوا على نبي الله لعله يريدكم لأمر ما. ادخلوا عليه.
يا رسول الله، إن يكن هذا الأمر فينا مستقرا بعدك فبشرنا، وإن كنت تعلم أننا نغلب عليه فأوص بنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أنتم المستضعفون من بعدي. ادعوا لي أخي وصاحبي، لقد أغمي على رسول الله.
ومصيبته ورسول الله ومصيبته.
أراك رجعت يا أسامة.
هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة لننظر ما الله قاض في رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، فديتك بأبي وأمي يا أبا القاسم.
صمت رسول الله فلا يتكلم يا أسامة.
فديتك يا رسول الله، ترفع يدك إلى السماء ثم تضعها على كتفي. إنك تدعو أو تستغفر لي. حسبنا الله ونعم الوكيل.
لقد أغمي على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا إله إلا الله.
كفوا عن البكاء، كفوا عن البكاء. رسول الله يفتح عينيه، إنه يقول: ادعوا لي أخي وصاحبي. يا بني هاشم، يا بني هاشم، ادعوا له عليا، فإنه لا يريد غيره، فهو أخوه ووصيه وصاحبه وخليفته من بعده. ادعوا عليا، هيا ادعوه.
ها هو علي قد أقبل يا أم سلمة. يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ها هو أخوك وصاحبك علي.
لا تبكي يا بلال، ودع رسول الله يناجي أخاه.
يا سبحان الله، كان هكذا دائما يكب عليه ويناجيه في منزلي.
اصمتوا اصمتوا يا بني هاشم، فرسول الله قد غفر.
يا رسول الله، يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا القاسم.
ما الخبر؟ ما الخبر يا أبا الفضل؟
بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بعد أن فتح عينه قال لعلي:
ماذا قال؟
قال له: يا علي ضح رأسي في حجرك، فقد جاء أمر الله عز وجل، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتولى أمري وصل علي أول الناس ولا تفارقني حتى تواريني في رمزي واستعن بالله.
فاطمة أكبت على رأس أبيها وهي تندب وتبكي وتقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ذبال اليتامى عصمة للأرامل. فتح رسول الله عيني وقال لها: يا بني، هذا قول عمك أبي طالب، قولي يا فاطمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
ومصيبتنا بعدك يا حبيبا. يا ملجأ اليتامى.
الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أحسن الله إليكم بالعزاء، لقد فاضت روح نبيكم.
يا رسول الله،
إنا لله وإنا إليه راجعون.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق خزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم تلاوة معطرة من كتاب الله العزيز بصوت القارئ عباس إمام جمعة. تبدأ التلاوة من الآية 35 حتى نهاية الآية 40 من سورة النور المباركة، ولا تنسونا من وافر دعائكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمى أَمْثَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العلي العظيم
إني يا طه دخيل إني يا طه عليل إني يا طه دخيل إني يا طه إني يا الله دخيل. إني يا طه عليل وأنا